فرأى الناس وعليهم جل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب. والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني ولم يذكر في آخره، جاء بعد ذلك ووصف حاله. بهذا الإسناد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وفصل ذكر الأيدي، فصل ذكر رفع الأيدي عنه، فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. ويلتحق بهذه الصورة ما إذا سمع الراوي من شيخه حديثا بلا واسطة إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه تاما بحذف الواسطة، مع أنه لم يسمع الطرف إلا بالواسطة. الصورة الثالثة أن يكون عند الراوي مختلفان، حديثان مختلفان، أن يكون عند الراوي حديثان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويه عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد خاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. ومثالها ما روى سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث، فقوله لا تنافسوا مزيدة في هذا الحديث من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. هذه اللفظة ولا تنافسوا أخذت من حديث أبي هريرة فأضيفت إلى حديث أنس، وكلاهما في الصحيح. الصورة الرابعة أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. ومثاله ما وقع لثابت ابن موسى الزاهد أنه دخل على شريك القاضي وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريك القاضي يحدث الطلاب، فساق إسناد يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دخل ثابت ابن موسى الزاهد فقطع الكلام شريك. هذا زاهد، ثابت ابن موسى زاهد، وقد أثر زهده وعبادته في وجهه، فقال من عند نفسه كلام شريك، قطع الكلام، انتهى كلامه الأول، وقف على قوله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل هذا الرجل قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فثابت لما سمع الأسناد اللي سيق وسمع الكلام فجمع بينهما، ظن هذا متن لذلك الإسناد، وهذا إدراج من هذه الحيثية، ويسمي يقول بعضهم أن هذا شبه وضع، لأن هذا الخبر لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شبه وضع من شريك ومن ثابت. لا، شريك فصل بينهم، ذكر الإسناد، فلما دخل الرجل قال كلام يناسب حال هذا الرجل، هو شبه وضع، لكن ممن يرويه على هذه الصفة هو ثابت، ليس من أهل الحديث ولا من أهل العناية بحفظ الحديث، صاحب عبادة. فلما سمع السند ثم بعد ذلك انقطع الكلام فسمع المتن لصق بينهم، فهذا إيش؟ إدراج من هذه الحيثية، وهو شبه واضح، يعني غير مقصود، وهو صادق في سماعه عن شريك، صار يقول حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنار. نعم يريد به ثابتا فظن ثابتا أن ذلك سند الحديث فكان يحدث بهذا الإسناد. وذكرت في نوع الموضوع لأنها مما وضع للنبي عليه الصلاة والسلام ألصق به وليس من كلامه. ولا شك أن إلصاقه بالمدرج أشبه لأن من استطاع منكم أن يطيل غبرته أسبغوا الوضع ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويروى في الخبر على أنه من كلام النبي مثل هذا يرويه من بعد من أدرجه على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو شبيه بهذا فإلصاقه بالمدرج أولى من إلصاقه بالموضوع كأن يكون المتن عن جمع النقل كل له فيه طريق مستقل. نعم هذا هي الكلام أصله لابن حجر هذا الكلام كله أصله مأخوذ من ابن حجر جمعه من كلام الخطيب وغيره والبسط يعني بالأمثلة والتوضيح موجود في كتاب اسمه الحديث الضعيف. لا تبي نسوي دعاية للكتاب لا ما يصح عنوانه الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به فيجمع الكل على طريق من غير تبيين ولا تفريق ومنه مروي بعض متن بسند لا طرفا فمن سواه قد ورد مروي بعض متن بسند لا طرفا منه فمن سواه قد ورد مثل تنافس رواه بالأول بالتمام ثم أضاف إيش هو الأصل المضاف هو المزيد. نعم الأصل المضاف هو المزيد اسم مفعول ويأتي المصدر ويراد به اسم المفعول يأتي المصدر زاد يزيد زيدا وزيادة هذا مصدر فإن كان أراد إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول استقام الكلام كما تقول حمل فلانة في بطنها حمل وش تريد المصدر أو تريد المحمول الطفل المحمول. نعم يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول ومنهما اثنان بإسنادين رواهما بواحد من ذين مقتصرا وزاد من ذا الآخر في ذاك لفظا كان منه قد بري ومنه أن يعرض آخر السند يعني في آخر السند ومنه أن يعرض آخر السند أو أن يعرض ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند كما في قصة شريك مع ثابت ابن موسى الزاهد. ونقف على المقلوب ثم بعد ذلك نتابع إن شاء الله تعالى. والآن نستعرض بعض الأسئلة.
22 بيت
كم؟ ما هي بأكثر؟ يقول بعض علماء هذا الفن يقولون بأن هذا التعريف الذي قلت لا ينطبق على الشاذ كما ينبغي وأن التعريف غير كاف. ما رأيكم حول هذا القول؟ مثل ما ذكرنا يعني قد تطبق كلام الشافعي على بعض الإطلاقات إطلاقات الأئمة تطبق كلام الخليلي في الشاذ على بعض الإطلاقات تطبق كلام الحاكم على بعض الإطلاقات. ما معنى هذا الكلام؟ الشافعي ما جاء من فراغ جمع كم حديث أطلق عليها أنها شاذ فرأى أنه يجمعها قيد المخالفة. الخليلي جمع من إطلاقات الأئمة على بعض الأحاديث أنها شاذة ولم يرى فيها مخالفة. الحاكم كذلك فالمسألة تحتاج يعني لأن تطبيق القواعد النظرية مع مواقع استعمال الأئمة أمر لا بد منه للخروج بالنتائج الصائبة، ولا يمكن أن تخرج بتعريف محرر دقيق جامع مانع لجميع الصور. نعم، لأن هذه الإطلاقات كثيرة. إمام يطلق معتمدا على المعنى اللغوي لهذه الكلمة، آخر معتمد على أن هذا معنى عرفي لهذه الكلمة. فالمعول عليه إطلاقات الأئمة، والحدود والتعريف إنما تؤخذ من مجموع كلامهم. يقول: قلت أن الذي يريد أن يتفرغ للعلم لا بد من أن لا يقول انشغل الآن بالوظيفة والتجارة ومن ثم تفرغ للعلم، إذن كيف نعيش من غير المال على أقل الوظيفة؟ أنا أقول كما قال الله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. والمسألة تحتاج إلى توازن، لا رهبانية في الإسلام، المسألة تحتاج إلى توازن. لكن مع ذلك لا تنهمك بحيث تحتاج أن يقال لك لا تنسى نصيبك من الآخرة. هل يجوز في عصرنا هذا أن نتكلم في فن العلل كما يقول بعض العلماء أن العلل خاص ببعض العلماء كالبخاري، ولا يجوز في عصر الكلام حول العلل أيا كانت لأنه خصوصية لهذا الكلام؟ على كل حال، من استطاع بعد المران الطويل والممارسة والقوة في الحفظ والضبط والإتقان وجودة الذهن وطول الممارسة والتوفيق من الله جل وعلا، إذا استطاع أن يحاكي المتقدمين واختبر عمله واطابقه على عملهم له ذلك. يقول: هل سبق لكم شرح النخبة والمفرغ في أشرطة؟ إن كان نعم موجود في التسجيلات شرح النخبة كامل. هذا يسأل عن أيهما أفضل، حفظ صحيح البخاري من مختصر الزبيدي أم يختصر، وهل هناك كتاب جمع حديث البخاري مع معلقاته ومروياته؟ المختصرات كثيرة، لكن مختصر الألباني جيد. يخرج بالضبط أمور خمسة: وهم وفحش غلط وغفلة. جيد. شوف أسئلة النساء. نعم، والله اللي يظهر أنه أفضل إيه، لأن الشيخ حافظ على التراجم. هذه تقول: في المناهج الدراسية تحتوي بعض المناهج على بعض المسائل الفقهية أو غيرها من المسائل، وبعضها تحتوي على بعض الأقوال لبعض العلماء، فهناك دعوة لطرح هذه المسائل وغيرها من المواضيع للنقاش والحوار بحجة تدريب الطلاب على الحوار والنقاش، بحجة أن العلماء ليسوا معصومين وأقوالهم ليست مقدسة وأنها ظنية وليست قطعية، علما بأن الطلاب من الذكور والإناث في المرحلة المتوسطة والثانوية هم غير متمرسين في هذا العلم. في هذه المرحلة الطلاب في هذه المرحلة حكمهم حكم العوام، عليهم أن يأخذوا أقوال أهل العلم ثم إذا تأهلوا للنظر فيها وعرضوها على الأدلة ووجدوا ما يخالف الأدلة منها لا مثل ما ذكر ليسوا بمعصومين، لهم أن يخرجوا عنها. يقول: ما أوقات النهي التي نهي عن الصلاة بها من تحية المسجد أو ذوات الأسباب، حيث أن بعضهم يدخل المسجد قبل أذان المغرب بربع ساعة يؤدي تحية المسجد؟ هذا الكلام يمكن كثير من الأخوان ملوه من كثر ما طرحناه. تقول: قلتم حسنات الأبرار سيئات المقربين. لمسألة ذوات الأسباب أظنها عرضت في آخر حلقة في يوم الجمعة. نعم، من سؤال على الهاتف. يقول: أن العلماء يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، ماذا يفعل المقربون حتى وصلوا لهذه المرحلة؟ مقربون لا شك أنهم فطموا أنفسهم عن هذه الدنيا وتعلقوا بالله جل وعلا ولجأوا إليه بصدق وإخلاص وحرصوا على تطبيق جميع ما أمروا به مما ثبت وابتعدوا عن جميع ما نهوا عنه، حرصوا على ذلك وهم أيضا ليسوا بمعصومين. يبقى أنهم بشر يخطئون كغيرهم، لكن حرصوا على أن يتخلوا عن كثير من أمور الدنيا حتى وفقهم الله جل وعلا وعصمهم من كثير من الذنوب التي يتساهل فيها كثير من الناس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المقربون لهم برنامج ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين، ذكر برنامجهم وخطتهم التي يسيرون عليها، وأقسم مع ذلك بعد أن شرح المنهج بدقة وكأنه واحد منهم ويعيش بينهم وكأنه يشرح حال نفسه، أقسم رحمة الله عليه أنه ما شم لهم رائحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما بالانعكاس والإبدال، فذاك مقلوب بلا جدال، فمنه قلب سند دون مرا، أن يبدل الراوي براو آخر، ومنه بالتقدم والتأخر في الأسماء كجعل الأب ابنا فارفي، وقلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لضد علما، كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة: من لا تلموا يمينه ما بالشمال أنفقا، والبذل من شأن اليمين مطلقا. ومنه أن يجعل متنا لسند، وقلب متنه لذلك السند، وسوغوا هذا للاختبار لحاجة من دون ما إصرار.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الخامس من أنواع الضعيف المترتبة على مخالفة الراوي لغيره من الرواة الثقات، وهو مما يتعلق أقول هذا النوع الخامس الناشئ عن مخالفة الراوي لغيره من الثقات، ومخالفة الثقات من الأوجه المتعلقة بانتفاء ضبط الراوي، وهو المقلوب بعد أن ذكره على سبيل الإجمال مع غيره من الأنواع فصل القول فيه، فقال رحمه الله تعالى: وما بالانعكاس والإبدال، فذاك مقلوب بلا جدال. مقلوب اسم مفعول من القلب، وهو جعل الأول آخرا والآخر أولا، والأعلى أسفل والأسفل فوق، وغير ذلك من صور القلب الحسي. وما بالانعكاس والإبدال، ينعكس اللفظ، ينعكس المعنى، ينعكس اسم الراوي، ينقلب يبدل الراوي بغيره، كل هذا قلب داخل في المقلوب بلا جدال بلا نزاع بلا خلاف، فمنه قلب سند دون مرى أن يبدل الراوي براو آخر، وذلك بأن يؤتى إلى حديث معروف من رواية نافع فيجعل من رواية سالم مثلا، هذا قلب يبدل الراوي براو آخر. ومنه بالتقديم والتأخير في الأسماء كجعل الأب ابنا فاعرفي، مثل نصر بن علي يجعل علي بن نصر، كعب بن مرة يجعل مرة بن كعب، فيجعل الأب ابن والعكس، كعب بن مرة يقول مرة بن كعب، ومثله نصر بن علي وعلي بن نصر، يسهل هذا القلب على ألسنة الناس كون كل من الاثنين يكثر دورانهم في كتب الحديث، نصر بن علي وعلي بن نصر يروي عنهما مسلم بكثرة، ويشتركان في بعض الشيوخ، فهذا يسهل القلب. وقلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لضد علم، قلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لضد علم، ما لليمين يجعل لليسار، وما لليسار يجعل لليمين، يجعل للضد تماما، كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة من لا تعلم يمينه ما بالشمال أنفقا، يمينه ما بالشمال أنفقا، والبذل من شأن اليمين مطلقا. يعني في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في المتفق عليه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جاء في صحيح مسلم مقلوب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جاء في بعض الروايات إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. جاء هذا. ففي حديث السابعة يقول الشيخ رحمه الله تعالى كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة من لا تعلم يمينه ما بالشمال أنفق، أنفقت شماله، لا تعلم يمينه ما أنفقه بشماله، ما تنفقه شماله، والبذل من شأن اليمين مطلقا، الإعطاء والأخذ التعامل مع الناس كله باليمين، لو واحد قلت له ناولني هذا فناولك باليسار هذا ما هو مستساغ ولا مقبول. جاء في الحديث إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوه، مقلوب قلب هذا. وأمثلة المقلوب كثيرة جدا، لكن من يهمنا صيانة الصحيح، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يهاب الصحيحين، والمقلوب كما هو معروف من قسم الضعيف. فماذا نقول عما في صحيح مسلم؟ المقلوب ضعيف. فماذا نقول عن حديث السبعة وفيه لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؟ هل يمكن تخريجه على وجه صحيح بحيث نصون الصحيح من الحكم على حديث من أحاديثه وقد تلقته الأمة بالقبول نصونه عن الظاهر؟ كيف؟ نقول الأمر سهل. هذا الرجل يمدح كما يمدح بالإخفاء، يمدح بكثرة الإنفاق، كما يمدح بالإخفاء، إخفاء صدقته حتى لا تعلم يمينه أو لا تعلم شماله، يمدح بكثرة بالإخفاء، ولذا لا يعلم طرفه الآخر. إذا كان لا يعلم عن إنفاقه جانبه فكيف بغيره؟ فهذا الرجل كما يمدح بالإخفاء يمدح أيضا بكثرة الإنفاق، يعني مع كثرة إنفاقه يستطيع أن يخفي، فلكثرة إنفاقه مرة ينفق بيمينه ومرة بشماله ومرة من أمامه ومرة من خلفه. والإخفاء قد يضطر الإنسان إلى أن ينفق بالشمال، افترض عنده ناس جالسين عن يمين فجاء فقير من شماله فأعطاه بحيث لا ينظر إلى يمينه، ظاهر جدا يعني ممكن، نعم. والفقير إذا أعطي لن يحمل في نفسه شيء لأنه أعطي بالشمال، المقصود الأعظم وقد حصل. يؤيد ذلك الحديث المخرج في صحيح البخاري: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب تأتي علي ثالثة وعندي منه درهم، دينار لا دينار أرصده لدين حتى أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. هذه كناية عن كثرة الإنفاق، وبهذا نصون الصحيح من دعوى القلب والمقلوب من الضعيف. وإذا أمكن تخريج الخبر على وجه يصح لا شك أنه يتعين، لأنه يترتب على عدم التخريج توهيم الرواة، والمسألة مفترضة الآن في رواة ثقات، رواة الصحيح الذين قال كثير من أهل العلم أنهم جازوا القنطرة. مما حكم عليه بالقلب حديث البروك: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهو أرجح من حديث وائل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، لأن الأول هو شاهد من حديث ابن عمر. على كل حال من حيث الصناعة حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل، وقرر ابن القيم رحمه الله تعالى وأطال تقرير القلب في حديث أبي هريرة وأنه مقلوب، لأنه على رأي ابن القيم يكون إن لم يحكم بقلبه متناقض، آخره يهدم أوله، لأن البعير إذا برك يقدم يديه قبل ركبتيه، يقدم يديه قبل ركبتيه. ابن القيم لما اقتنع بهذا أجلب عليه في الهدي وأطال في تقرير القلب. وأنتم تلاحظون من أنفسكم ومن غيركم أنه إذا علق شيء بذهن الشخص وحال دونه ودون فهم الحديث على وجهه انقفل الذهن، صار ما يحتمل قول آخر. يعني في بادئ الأمر البعير يقدم يديه قبل ركبتيه، فكيف يقول وليضع يديه قبل ركبتيه؟ الله عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل أنه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ونقول ليس في الحديث قلب، وليس فيه تعارض ولا تضاد ولا أدنى إشكال، ولله الحمد والمنة. متى يقال برك البعير؟ متى يقال برك البعير؟ يقال برك البعير إذا نزل على الأرض بقوة. قال برك البعير وحصحص البعير إذا فرق الحصى وأثار الغبار، نعم برك. لكن الذي يصلي إن فعل هذا الفعل بحيث نزل على يديه بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى وخلخل البلاط، بعض الناس تسمعون البلاط يرتج، نقول برك مثل ما يبرك البعير هذا. لكن لو قدم يديه وضع يديه قبل ركبتيه مجرد وضع على الأرض نقول لم يبرك مثل برك البعير، وامتثل الأمر وضع يديه قبل ركبتيه، فما في قلب. يعني نفرق بين البروك وبين مجرد الوضع. يعني أنت لو قيل لك مثلا ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ تقول جائز، هذا قول أهل العلم، وضع المصحف على الأرض جائز. لكن إلقاء المصحف على الأرض هذا استخفاف بالقرآن، يصل إلى حد عظيم عند بعض أهل العلم. يعني ما في فرق بين هذا وهذا؟ مجرد وضع على الأرض وإلقاء على الأرض في فرق. فمن يرجح حديث أبي هريرة حديث وائل ما عنده أدنى إشكال، يقدم يديه قبل ركبتيه. ولسنا من حاجة إلى الكلام الطويل الذي يقرره بعضهم أن ركبتي البعير في يديه وأن كذا، ما لنا دعوة. لأن حتى لو قلنا ركبتي البعير في يديه ما انحل الإشكال. طيب نأتي إلى الحديث الثاني، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. المسألة مسألة وضع، بعض الناس ينزل بركبتيه على الأرض مثل نزول الحمار أشد من البعير، نعم بقوة ينزل ويخلخل البلاط بعد، يسمع هذا، يسمع من بعض اللي يسجدون. فإذا وضع ركبتيه مجرد وضع على الأرض من غير نزول بقوة نقول امتثل الحديث وائل، وكل على حسب ما يترجح عنده إما هذا أو هذا. لكن يلاحظ أنه لا قلب في الحديث، إنما المطلوب الرفق وأن توضع اليدان أو الركبتان، كل عاد على حسب ما يرجح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لحظ كلمة وضع في النصين وقال المصلي بالخيار، سواء قدم يديه أو ركبتيه لا فرق، بس الملحظ إيش هو؟ الوضع. الملحظ الوضع. والكلام في الحديث طويل جدا، يعني لأنه أشكل على كثير من الكبار فضلا عن طلاب العلم. ابن القيم رحمه الله تعالى لما حال دون تصور الحديث على وجهه، لأن بعض الناس يهجم ذهنه على شيء فيفهمه على وجهه يستمر عليه، ولذلك تجد المعلومات التي يتلقاها طالب العلم في أول الأمر ولا يدرسها في النهاية بعناية يعلق في ذهنه ما هجم على ذهنه في أول الأمر. هذا إذا لم يدرس المسائل بعد ذلك بعناية وتوسع وفهم دقيق. ولا لا مر عليك كلام وأنت في المتوسط من الزاد وحفظته، مهما مر عليك فيما بعد من كلام الأئمة الآخرين ما يعلق بذهنك إلا القديم، لأنه هجم على الذهن بقوة، وجد الذهن فارغ وتمكن. فمهما حاولت إلا إذا بحثت المسألة من جذورها ووازنت بين الأقوال وبحثتها بقوة بحيث ترسخ في ذهنك لتقاوم ما هجم على ذهنك حينما كان خاليا. يقول رحمه الله تعالى، لا أريد أن أطيل في تقرير هذه المسألة، مسألة واضحة إن شاء الله تعالى. نعم. كل كتب المصطلح تقول مقلوب. لا، هو الكلام في صيانة الصحيح، صحيحين تلقتهم الأمة بالقبول، فصيانتهما متعينة، لأنه إذا تطاولنا على الصحيحين فماذا بقي لنا من الكتب؟ تلقتهما الأمة بالقبول لا يجعل الحديث الذي يرويه أصحاب الصحيح قطعي، ولذا ذكروا من القرائن التي تحتف بالخبر حتى يكتسب القطعية كونه مخرج في الصحيحين أو في أحدهم في كتاب التزمت صحته وتلقته الأمة بالقبول، والمثل هذا لا بد منه. أما ما في غيرهما من الكتب يحرص الإنسان على أن يصون الرواة الثقات عن أن يوهموا، نعم، ويتقي الله جل وعلا قدر استطاعته ويحكم بما يوصله إليه اجتهاده. ومنه أن يجعل متنا لسند وقلب متنه لذلك السند، يجعل متن لسند وقلب متنه لذلك السند. ومثل في هذا الموضع بحديث شريك الذي ذكرناه في باب المدرج في الصورة الرابعة بالأمس، جعل متن هذا الحديث متن أو المتن هذا الكلام لذلك السند، نعم. وأحيانا يهم بعض الرواة فيجعل حديث عمر مثلا لأبي هريرة والعكس، هذا قلب، هذا نوع من القلب الذي أشار إليه المؤلف هنا. لكن بعض الرواة الضعفاء يأتون إلى حديث يروى بسند ضعيف أو بسند تالف فيركب له إسناد غير إسناد ليكون مقبولا عند السامع، وقد يكون الحديث صحيحا بإسناده لكن يركب له إسناد ثاني للإغراب، وهذا يسمونه سرقة الحديث، سرقة الحديث، وهو من أشد القوادح. وسوغوا هذا للاختبار لحاجة من دون ما إصرار، تأتي تختبر طالب لتعرف مدى إتقانه لما كلف بحفظه، عندك طلاب تدرسهم البخاري وتطالبهم بحفظه سندا ومتنا، فتأتي إلى حديث فتركب عليه سند حديث آخر والحديث الآخر تركب عليه سند الحديث الأول، هذا لمجرد الاختبار، يعني تعمد القلب حرام، تعمد القلب حرام، لأنه يجعل المقبول مردودا والمردود مقبولا، فهذا بمجرده حرام. تضييق لما اشتمل عليه الحديث المقبول بجعله غير مقبول، وجعل الأمة تعمل بحديث غير مقبول لأنه ركب عليه إسناد مقبول، فهذا حرام. لكن للامتحان، هنا يقول: وسوغوا هذا للاختبار لحاجة من دون ما إصرار، يعني ليبين حقيقة الأمر في نفس المجلس. ألقي على الطلاب اختبار، قلبت عليهم الأسانيد، لكن في نفس المجلس قبل أن يتفرق أحد يبين الصواب. حصل لأهل العلم حكايات في الاختبار، وأبدوا براعة وإجادة، قلب على الإمام البخاري 100 حديث، قلب على الدارقطني أحاديث، قلب على المزي أحاديث للامتحان. إذا جاء إلى أهل بلد امتحنوه. البخاري لما قدم بغداد، وهذه القصة رواها ابن عدي، رواها ابن عدي في جزء ذكر فيه شيوخ البخاري، رواه ابن عدي عن عدة من شيوخه، عن عدة من شيوخه. بعضهم يضعف هذه القصة لأن الشيوخ مجهولون، لأنه قال عن عدة من شيوخه. وأهل العلم في مثل هذا التعبير يقول: هؤلاء الشيوخ، نعم، وإن كانوا غير معروفين بأعيانهم، إلا أنهم باعتبارهم جامع يجبر بعضهم بعضا، لا سيما وأنهم شيوخ من شيوخ الحديث، وأخذ عنهم ابن عدي وهو الجهبذ النقاد الخبير، أخذ عن عدة من الشيوخ، ولو افترضنا ضعفهم يجبر بعضهم بعضا، الجهالة بهم يجبر بعضهم لكونهم عدة يجبر بعضهم بعضا، فيصحح القصة. لما قدم الإمام البخاري بغداد اختبروه، فعمدوا إلى 100 حديث، ووكلوها إلى 10 من الأشخاص، قلبت أسانيدها، سند هذا جعل لمتن هذا، ومتن هذا جعل لمتن هذا، إلى أن تمت 100، ووزعت على 10 أشخاص، كل واحد له 10 أحاديث. فلما استقر بهم المجلس قام واحد من العشرة فقال: ما تقول في حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال: لا أعرفه. وما رأيك في حديث عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال: لا أعرفه. وهكذا إلى أن أتم العشرة، عشرة الأحاديث. الذي لا يعرف حقيقة الحال يقول: هذا البخاري اللي تذكره عاجز، ولا حديث من العشر أجابه. أما الفهمة من الحاضرين يقول: عرف الرجل، فهم المقصود الرجل، ثم قام الثاني ففعل وصنع مثل ما صنع الأول، ثم الثالث ثم الرابع ثم العاشر، إلى أن تمت 100. فلما تمت 100 التفت إلى الأول، قال: قلت كذا وصوابه كذا. الثاني: قلت كذا وصوابه كذا. فتعجب العلماء من حفظه لها على هذا الترتيب، وأقول أعجب من ذلك حفظه لخطائها كحفظه لصوابها، لأن العالم قد يحفظ الصواب، لكن كونه يحفظ 100 حديث مقلوبة ملخبطة ما جاءت على الوجه، ثم يحفظ الخطأ ويعيده إلى الصواب بهذه الطريقة، عجب. ولا شك أنه من حفاظ الإسلام الكبار. الدارقطني حفظه تضرب به الأمثال. يحضر الشيوخ وهم يملون الأحاديث ومعه كتاب ينسخ، كتاب آخر خارج الدرس ينسخ من كتاب إلى كتاب، ينسخ كتب أثناء الدرس. فلما انتهى الشيخ قال واحد من الجالسين: أنت ما غير ضيقت علينا يا أخي، النسخ انسخ ببيتك. فقال له الدارقطني: ذكرنا جزاك الله خيرا بما قال الشيخ، فلم يستذكر ولا حديث. قال: اكتب ما قاله الشيخ. فأملى عليه الحديث كله واحدا بعد الآخر. قال: يا أخي حفظي أم ليس مثل حفظك، ناس ليسوا على منزلة واحدة. نعم قد يقول القائل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن الحفاظ يقررون أنه يكفيهم من الحديث شمه، بس يقضب أدنى طرف كلمة ويكمل البيت. عجائب، وكل في فنه، هذا معروف، كل في فنه، من اهتم بشيء أتقنه. نعم تجد البارع في أي فن من الفنون مثل المري، قل مثل هذا في جميع الصنائع والفنون. يعني تأتي بالسيارة إلى صاحب الورشة اللي مو بارع، يفتك يفكك، يفتح هذا، نزل الكبوت، يفتح لمدري ايش، يفتح الصفايش لمدري ايش، ما يقف على عله. في مسألة حاصلة، صار السيارة فيها رجة، فدخلنا ورشة فيها عمال كثير، واللي يفك منا واللي يفك منا ما في فايدة. جاء صاحب الورشة قال: غير الكفر الأمامي هذا الأيمن، وخلاص غيرناه، خلاص ورشة. يعني ما جرب، ما ساق، ما راح، ما جاء. يعني الناس مكفوفين في بعض الصنائع مهرة، في صنائع لا يتقنها المبصرون. كل هذا سببه إيش؟ العناية، العناية بالشيء مكفوف. تأتي بآلة مثل هذه يقول لك ما تشتغل، وله أن يقول مثل ما قال الكبار من المحدثين: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. له أن يقول ذلك، على أن لا يستمر الوضع في القلب المتعمد من أجل الامتحان حتى يتفرق الناس. لا يجوز أن يستمر هذا حتى يتفرق الناس فيحفظه بعضهم على الخطأ، لا بد من بيان الصواب فيه. نعم.
من قال أن تواترها يكفي مثل قصة خالد القصري، بعضهم يشكك فيها، لكن تواتر العلماء عليه، ما يكون هذا يقوي الأمر؟
هذه مروية بالإسناد عن الإمام البخاري، يعني ما فيها وسائط، عن عدة من شيوخه، ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه عن صاحب القصة أو من حضر القصة، يعني ما فيها وسائط كثر بحيث يحتمل أن كل واحد من هؤلاء الوسائط يتطرق الخلل إلى الخبر من قبله، ما في وسائط إلا هؤلاء عدة من شيوخ ابن عدي، ورواها عنه الخطيب في تاريخ بغداد، ورويت عنه، اشتهرت، تناقلها العلماء من غير نكير. والاستفاضة في مثل هذه الأخبار التي لا يترتب عليها حكم، نعم كافية، مع أنها تندرج تحت الأصل العام الذي يعترف به كل أحد في إمامة البخاري وحفظه وسعة اطلاعه على هذا الفن. نعم.
وإن يزد في السند المتصل راو فذا المزيد فيه فصل، فإن يكن من لم يزده أتقنا وقال قد سمعت أو حدثنا ترجح الإسقاط لا شك ترجح الإسقاط لا شك وإن كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه لسيما إن عنعنا فليك ترجيح المزيد أبينا ويستوي الأمران حيث احتملا إن كان عن كليهما قد نقلا.
نعم، هذا نوع من أنواع علوم الحديث مرتب على المخالفة، وهو المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. إذا وجدت حديثا بإسناد من طريق خمسة يسمونه خماسي، ثم وجدته من طريق ستة، هم الخمسة بينهم واحد زائد، مزيد واحد، يحتمل أن يكون هذا بالفعل مزيد، ويحتمل أن يكون الناقص فيه سقط، ويحتمل أن يكون الراوي عن هذا المزيد رواه على وجهين، مرة بواسطة ومرة بغير واسطة، الاحتمال قائم. لكن ما الذي يرجح من هذه الاحتمالات؟ يرجح بما قاله الشيخ، وإن يزد في السند المتصل راو فذا من المزيد فيه فصل، هذا مزيد، إن يزد فهو من المزيد، لكن ما العمل؟ هل نحكم بأنه مزيد مطلقا؟ يعني الزيادة هذه خطأ مثلا، سبق قلم من بعض الناس من بعض الرواة، أو وجود هذا الراوي المزيد له وقع وله دور في أداء هذا الخبر؟ فإن يكن من لم يزده أتقنا، وجدنا من رواه خماسيا أتقن وأحفظ وأضبط ممن رواه سداسيا، فإن يكن من لم يزده أتقنا وقال قد سمعت أو حدثنا، يعني صرح بالسماع والتحديث، المسألة مفترضة في راو ثقة أسقط راو من سند وصرح بالتحديث ممن هو فوق هذا الراوي الذي أسقط، فإن كان هذا المسقط أتقن وصرح بالتحديث، فإن يكن من لم يزده أتقنا وقال قد سمعت أو حدثنا ترجح الإسقاط، قل الراجح أنه مزيد، والخماسي أرجح من السداسي، ترجح الإسقاط لا شك وإن كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه، فإن كان الذي رواه سداسيا أتقن ممن رواه خماسيا، لا سيما إن عنع صاحب الخماسي الذي أسقط رواه بالعنعن، احتمال أن يكون بينهما واسطة. أما إذا قال حدثنا لا يتصور أن يكون بينهما واسطة، فإن كان لا شك وإن كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه لا سيما إن عنعن، يعني رواه بعن أو ما يقوم مقامها مثل قال وأن فلانا، نعم، لا سيما إن عنعن فليك ترجيح المزيد أبينا، يعني رجح المزيد، إذا رواه من أسقط وهو أدنى منزلة ممن زاد ورواه بالعنعنة قلنا إن هذا أسقط راوي. كيف؟ لا هو الزايد، نعم، مسقط من مسقطه لا سيما إن عنعن المسقط. إذا عنعن المسقط قلنا أن عن ليست صريحة في الاتصال، ما يمثل حدثنا وسمعته. نعم، يحتمل أن بينهما راو سقط، فليكن ترجيح المزيد أبينا، لكن إذا كان على حد سواء لم تستطع أن ترجح هذا ولا ذاك، لم تستطع الترجيح، ويستوي الأمران إن عنعنا، ويستوي الأمران حيث احتمل، إن كان عن كليهما قد نقل. إذا احتمل أن هذا الراوي الثالث في السند، نعم، رواه عن الأول بدون واسطة، هذا احتمال، لا سيما إذا كان قد لقيه وروى عنه أحاديث، نعم، هذا احتمال. ويحتمل أنه رواه عنه بواسطة، نعم، ولا يمنع أن يكون مرة يرويه عنه كذا ومرة يرويه عنه كذا. فقد تسمع أنت الآن في حياتك العادية كلام عن شيخ من الشيوخ في بلد من البلدان من طريق شخص، نعم، فيتيسر لك أنك التقيت بالشخص بالشيخ نفسه فسألته وقاله لك، فأنت إن شئت أن ترويه بواسطة ذلك الشخص، وإن شئت أن ترويه عنه بدون واسطة لأنك سمعته منه. كثير من الأخبار تروى بواسطة ثم يحرص على نزول الواسطة طلبا للعلو، وحينئذ يجوز أنت على الوجه وما تعديت الحقيقة. إن رويت عن زيد عن عمر فقد أخبرك زيد عن عمر أنه قال كذا، وإن أسقطت زيدا ورويت عن عمر مباشرة ساغ لك ذلك، لأنك تمكنت من تلقي الخبر بدون واسطة، تلقي الخبر بدون واسطة. فالاحتمال قائم إذا استوى الأمران، ويستوي الأمران حيث احتمل، احتمل الأمرين، احتمل المزيد واحتمل الإسقاط، إن كان عن كليهما قد نقل، نقل الخبر بالواسطة ومرة بدون واسطة، وهذا كثير في النصوص ومتصور واقع ويقع. يسمع الخبر عن شخص بواسطة، بواسطة ثالث، ثم يلتقي الراوي عمن أسند إليه الخبر فيأخذه عنه مباشرة، نعم، فيأخذه عنه مباشرة بدون واسطة، فأحيانا ينشط فيذكر الواسطة، وأحيانا يسقط الواسطة ولا غير، لأنه يرويه على الوجهين. ولو راجعتم حديث الدين النصيحة في أوائل صحيح مسلم فيه إسقاط واسطتين، واسطتين ما هي بواحدة، والأمر محتمل ما في إشكال، لأنه يروى على الوجهين. لكن عند أهل العلم العلو أرغب من النزول، العلو أرغب من النزول، لكن إن كان النزول فيه نظافة أسناد أكثر مما اشتمل عليه العلو، فنظافة الإسناد أهم وأولى من العلو على ما سيأتي في العالي والنازل إن شاء الله تعالى. نعم.
وإن يكن راو براو أبدلا كذاك مروي بمروي ولا جمع ولا ترجيح، جمع ولا ترجيح فيه حصلا، فإنه مضطرب لا جدلا في سند تلفيه أو متن، وقد يكون في كليهما وهو أشد، وليس قد حن خلفهم في اسم الثقة أو في صحابي له فحققه.
فإيش؟
فحققه،
يعني أصل الكلمة أمر أو أخبار ماضي،
كأنه أمر
وإذا كان أمرا كيف ينطق؟
سام.
نعم إلى بد أن قال فحققه فحققه. نعم هذا النوع السابع وهو المضطرب، وكلها متعلقة بالمخالفة، مخالفة الثقات. هذا المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وأخصر ما يقال في تعريفه أنه هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، لا بد أن تكون روايته على أوجه، فإن كان على وجه واحد فلا اضطراب، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة، فإن روي على أوجه متفقة فلا اضطراب، ولا بد أن تكون هذه الأوجه المختلفة متساوية بحيث لا يمكن الترجيح بينها، فإن أمكن الترجيح بينها انتفى الاضطراب. هذا خلاصة تعريف المضطرب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن يكن راو براو أبتلى، يعني جاءك هذا الخبر من طريق راوي ثم وجدته من طريق راو آخر. أبدل راوي براوي، يعني أبدل بعض الرواة، هو معروف من طريق فلان، ثم جاء بعض الرواة الثقات فأبدله براو آخر. المسألة مفترضة في ثقات أو في متساوين على الأقل، يعني مقبولين متساوين. كذاك مروي بمروي ولا، يعني المتن، أبدل لفظ في متن أو جملة في متن. فمثلا حديث شيبتني هود وأخواته، يروى مرة عن أبي بكر ومرة عن عائشة، شيبتني هود وأخواته، ومرة عن أنس، وفي المتن حديث القلتين مثلا حكم عليه بالاضطراب لأنه جاء فيه القلتين وجاء فيه بالإفراد قلة، وفيه الشك قلتين أو ثلاثا، وجاء بلفظ 40 قلة، هذا اضطراب، هذا اضطراب. لكن إذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب. لو رجحنا لفظ على آخر، الذين يصححون حديث القلتين يقول رجح قلتين، فرواتها أحفظ من رواة القلة. كذا مروي بمروي ولا، جمع، لا يمكن الجمع بين هذه الألفاظ، بحيث يحمل هذا على حال وهذا على حال، يكون اضطراب. في حديث عائشة: ليس في المال حق سوى الزكاة، وجاء عنها: إن في المال لحقا سوى الزكاة. نعم هذا اضطراب، لكن أمكن الجمع، أمكن الجمع. كيف يمكن الجمع؟ بأن يحمل النفي ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني المفروض، ما ليس في المال حق مفروض سوى الزكاة، وإن في المال لحقا سوى الزكاة تطوع، فأمكن الجمع فانتفى الاضطراب. أمكن الجمع فانتفى الاضطرار، لكن حيث لا يمكن الجمع يبقى الخبر مضطربا ولا جمع ولا ترجيح فيه حصل، فإنه مضطرب لا جدل. في سند تلفيه أو متن من حديث من أمثلة مضطرب الإسناد وبه مثل ابن الصلاح وغيره حديث الخط، إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه عصا، إلى أن قال فإن لم يجد فليخط خطا، مثلوا به للمضطرب وذكروا أنه يروى على 10 أوجه في إسناده فهو مثال للمضطرب. وابن حجر رجح وجه على بقية الأوجه فانتفى الاضطراب عنده، ولذا لما أورده في البلوغ قال ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن. وابن الصلاح وضح وجه الاضطراب فيه، لكن ابن حجر تمكن من الترجيح فانتفى الاضطراب. في سند تلفيه أو متن في حديث شيبتني هود، رجح بعضهم بعض الأسانيد على بعض ونفى عنه الاضطراب. في سند تلفيه أو متن، وعرفنا أن من مضطرب المتن عندهم من أمثلته حديث القلتين، حديث القلتين فإنه مضطرب في لفظ القلة وفي معناها، في معنى القلة اضطرب أهل العلم في بيانه والوصول إلى حد دقيق يفصل بين ما يبلغ القلة وما لا يبلغها. أو متن وقد يكون في كليهما وهو أشد، يعني إذا كان الاضطراب في السند فقط أو في المتن فقط قادح في صحة الخبر، فكيف إذا كان في السند والمتن معا؟ لا شك أنه أشد في القدح، وليس قدحا خلفهم في اسم الثقة أو في صحابي له، مقتضى ذلك أن نقول فحقق، أو فحقق تجي
ما كدر الشعبها.
نعم الأصل أن تقول حققه صح، لكنهم يرتكبون من الضرائر الشعرية ما لا يرتكب في في النثر. على كل حال المسألة واضحة، وليس قدحا خلفهم في اسم الثقة، تبحث في إسناد حديث وجدت فيه حماد سمى إيش مهمل، نعم ماذا يسمونه إذا قلت قيل حماد ولا سفيان من غير نسبة، مهمل ليس بمبهم إنما هو مهمل، مهمل من النسب. طيب وجدته يقول عن حماد، ثم وجدت في طبقته حماد بن زيد وحماد بن سلام، وكلاهما يروي عن الشيخ ويروي عنه التلميذ، وعجزت تميز بينهم، يضعف الحديث بهذا وكلاهما ثقة؟ لا يضعف. وفي آخر الجزء 7 من سير أعلام النبلاء قاعدة ذكرها الحافظ الذهبي للتمييز بين السفيانين والحمادين، وهي قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية وليست كلية. وليس قدحا خلفهم في اسم الثقة، يعني سواء كان حماد بن زيد أو حماد بن سلمة أينما دار فإنما يدور على ثقة. وقل مثل هذا في سفيان، لو قال عن سفيان صعب عليك، هل هو سفيان الثوري أو ابن عيينة؟ هذا أمر سهل، هذا لا يقدح في الخبر. وإن سماه بعضهم علة لكنها علة غير قادحة، غير قادحة، لأنه أينما دار إنما يدور على ثقة أو في صحابي له، في صحابي الخبر، وجد صحابي مهمل مثلا، ما تدري هل هو ابن فلان أو ابن فلان، أو وجدت إبهام وهو أشد من الإهمال عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام، وعجزت تبين هذا وتعين وتميز هذا المبهم، عجزت، جمعت طرق الحديث كلها فلم تستطع. نعم، لم تستطع. عمن صلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو أبوه خوات بن جبير أو سهل بن أبي حثمة؟ المقصود جاء ما يدل على هذا وعلى هذا، لكن افترض أنك ما عجزت، ما يضر، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، كلهم مقبولون. نعم.
وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى، كاحتجر النبي قيل احتجما، وصحفوا مزاحما مراجما. واخصص محرفا بشكل أبدلا، نحو سليم بسليم مثلا. ومنه إبدال أبي بأبي، وصام ستا قيل شيئا فانسبي.
هذا بحث المصحف والمحرف، وفن ونوع من علوم، من أنواع علوم الحديث، ألفت فيه مؤلفات وذكر فيه طرائف وغرائب مضحكات. نعم، جاء في كتب التصحيف أشياء مضحكة، ولعل بعضها يكون من باب التنكيت، لكنه وإن كان مخرج لصيانة الرواة عن الخطأ، إلا أنه من جهة أخرى تنكيت في نصوص أمره خطير. يعني قد نصون بعض الرواة عن أن يخطئ في كلمة، يعني نتقنا الجبل يقول نتفنا الحبل. نعم، تصحيف وارد، لكن من عالم كبير لا، لكن إذا فررنا من صيانة هذا العالم وقعنا في أمر عظيم. ففي كتب التصحيفات، وللعسكري أكثر من كتاب في الباب، من هذا النوع كثير. وفي كتب الأدب أيضا ما يتندر به الأدباء الشيء الكثير. والتصحيف يعني قد يسبق اللسان إليه فينطق بغير المراد فيحفظ، وقد يصاب السمع بشيء من الذهول فيسمع الكلمة ويؤديها بما يقرب منها من حيث الوزن الصرفي، لأن من التصحيف ما هو تصحيف سمع، ومنه ما هو تصحيف بصر. فالتصحيف ما يسلم منه أحد إلا شخص له عناية بالقراءة على الشيوخ الضابطين المتقنين. أما من عمدته الصحف والقراءة في الكتب فمثل هذا يأتي بالعجائب. ومن الصحف والاعتماد عليها أخذ التصحيف. كم نسمع من يقرأ وليست له عناية بالضبط يقرأ كلمات تتعجب كيف جرأ أن يقرأها. فعلى طالب العلم أن يعنى بالقراءة على الشيوخ الضابطين المتقنين، وأن يعنى بالكتب التي تعتني بضبط الكلمات وضبط الأسماء، والاهتمام بضبط الأسماء الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى ضبط المتون، لأن ضبط المتون المتون كلام، يعني يستدل على الكلمة بما قبلها وما بعدها وتمشي، لكن الاسم ما يستدل عليه بما قبله ولا ما بعده. فعلى هذا نعنى بالكتب التي تعتني بضبط الكلمات، وأهل العلم يضبطون ولا يكتفون بضبط الكلمة بالشكل بل بالحروف، ويتفننون في ضبط الكلام بالحروف. أحيانا يقول بفتح المهملة وكسر المعجم وكذا التحتانية وكذا، يضبطون بهذا، وأحيانا بالمثيل. حدثنا حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، خلاص ما أنت بغلطان، خلاص وش اللي ضد الحلال؟ حرام، لن تبقى الحزام إطلاقا. نعم. حدثنا الحكم بن عتيبة، نعم، بتصغير عتبة الدار، وانتهى الإشكال. لهم من هذا أشياء تدل على تمام العناية. وأحيانا يقطعون الكلمة، لأنها إذا كتبت مشبوكة الهجيمي مثلا يتطرق إليها تصحيف، لأن الهاء هذه وقبلها حرف وبعدها حرف تلتبس ببعض الحروف وبعض بعض، والجيم كذلك، وهكذا يجي يكتبها. قد وقفنا عليه في كتب أهل العلم، يكتبها هاء مفردة ثم جيم، نعم، ثم ياء، من أجل إيش؟ ما تخطئ في قراءة الكلمة المشبوكة. وهذا إنما يستعمل فيما يشكل، لأن عندهم الضبط لما يشكل، الشكل لما يشكل. أما شكل جميع الحروف هذا ممجوج، بعضهم يضبط قاله قاف مفتوحة والألف عليها سكون واللام عليها فتحة. هل في أحد يخطئ بالقراءة قاله؟ لأن هذا ممجوج. فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا، تم العناية، فيقرأ على الشيوخ الضابطين المتقنين، ويقرأ الكتب التي تعتنى بالضبط، ويراجع الكتب، فإذا وقف على ضبط كلمة يعتني بذلك كما يقول أهل العلم، ويودعها سويداء قلبه، لا تمر عليه مرور بحيث ينساها قبل أن يقوم من مجلسه. وكذلك إذا اهتم بمعنى لفظة وراجع عليها كتب الغريب يعنى بها ويقيدها، هناك فوائد وشرائد تمر مرور من غير قصد. مثل هذه على طالب العلم أن يكون له دفتر أو مذكرة فيها مقيدات، سواء في ضبط اسم علم أو ضبط، كثيرا ما إذا اجتمع الأخوان اختلفوا في ضبط كلمة. وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى. أولا التفريق بين التصحيف والتحريف اصطلاح لبعض أهل العلم، ومنهم من يرى أن المصحف والمحرف واحد، وهما غير عن وجهه على أي وجه كان ذلك التغيير، سواء كان بالنقط أو بالشكل تحريف. يعني إذا غير بالنقط هل تقول هذا تصحيف ولا تحريف؟ نعم سميه ابن حجر تصحيف، لكن إذا غير الشكل سماه تحريف. فالتفريق بينهما اصطلاح لبعض أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم لا يرون فرقا. والتحريف كما يكون للألفاظ يكون للمعاني، يحرفون الكلمة عن مواضعه سواء حرفوا الصورة أو حرفوا المعنى. وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى. شو الفرق بين لفظه قد غير أو رسما أو معنى فتصحيف يرى؟ أو هذه تعطف إيش؟ أو رسما على إيش؟ نعم يكون معطوف على لفظ وراه نصب أجل. ها؟ غيرا أو رسما يعني مصدر تعطفه على ماضي مبني المجهول. نعم لا، هذا العطف يدل على أن هناك كلام ذكره أهل العلم والشيخ طواه ما ذكره، وهو أن التصحيف كما يكون في الرسم، نعم في الرسم وفي المعنى، يكون أيضا في الكلام المسموع وهو تصحيف السمع. أنت ما غير رسم، قال واصل الأحدب فروى عنه الراوي عاصم الأحول، نعم ما في رسم، ما غير رسم في الأصل، إنما السمع، وهذا يسمونه تصحيف السمع. وقد يصحف الراوي رسم الكلمة أو رسما أو معنى، يصحف الرسم كما صحبت كلمة احتجر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل احتجم، وصحف الصولي كما سيأتي، لكن هذا يبونه من هو من التصحيف، لكن يقول ومنه لا في شيء من الخلط يأتي في وقته. فتصحيف نوراك احتجر النبي، قيل احتجم، احتجر واحتجم قريبا من بعض، وتصحيف هذه بهذه سهل يعني قريب من بعضه، وإن كان المعنى يختلف اختلاف جذري. وصحفوا مزاحما مراجما، صحفوا مزاحما مراجما، لأنهما قريبان من بعض، قريبان من بعض. المسألة نقطة تقدمت وتأخرت. وأكثر ما يقع التصحيف إذا كان الحرفين متقاربين، مثل النجاري والبخاري، نقطة فوق ونقطة تحت تستوي بينهما فارق، بس هذه تقدم يسير وهذه تأخر شيء يسير. نعم لو قال أنس بن مالك البخاري كيف، أو محمد بن إسماعيل النجاري، يعني الفرق كبير ولا مو كبير في الرسم؟ يعني بس الحرفين بدل ما هم كذا قبل بس قدم هذا ويأخر ويصير بخاري ونجاري، شو المعنى؟ وعلى الطالب أن يعنى بهذا أشد العناية، لأنه سهل التحريف سهل التصحيف. وصحفوا مزاحما مراجما، واخصص محرفا بشكل أبدل. إذا أبدل الشكل مثل لهيعة، قال لهيعة مثلا، لهيعة قال هذا إيش؟ تحريف. لكن هل هو تصحيف على ما اختاره من ذكره المؤلف؟ لا، وتبع فيه ابن حجر، لكن عند الآخرين هو تصحيف وتحريف. ومثله سليم بسليم، ومثله عبيدة بعبيدة، عبيدة بن عمرو السلماني، بعضهم يقول عبيدة، هذا تصحيح. طيب ربعي بن حراش، لو قال خراش هذا تصحيح، هذا تصحيح. وضبطه المنذر في مختصر سنة أبي داود بالخاء المعجم، والمعروف أنه بالحاء حراش، فهذا تصحيح. واخصص محرفا بشكل أبدل نحو سليم بسليم مثلا، ومنه إبدال أبي بأبي. جابر بن عبد الله قال أصيب أبي يوم الأحزاب في أكحله، هذا حرفه بعضهم فقال أبي، أبوه مات قبل ذلك بأحد، نعم، فهذا إيش؟ تحريف، لكنه يسهل عن تحريف بعض القراء، بعض الشباب إن ليست لهم عناية بكتاب الله جل وعلا. إلا إبليس إيش قال؟ ها؟ صحيح، سمعت هذا في امتحان الطلاب، سمعت صحف أبا فقال، كيف؟ جعله أبا له، تصحيح شنيع، وهذا لا عقل ولا نقل. أين عقله وهو يقرأ؟ وكثيرا ما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله من كلام بعض المتكلمين شيء لا يقبله العقل، ثم يعبر عنه بقوله، وهذا من باب قولهم فخر عليهم السقف من تحتهم، لا عقل ولا نقل. ممكن؟ لا، كيف يخر كونه ينبع غير، يصير من تحتهم، يخر عليهم من تحتهم؟ لا، ما يمكن إطلاقا. ومنه إبدال أبي بأبي وصام ستا قيل شيئا فانسبي، صام ستا قيل شيئا فانسبي، وهذا يجتمع فيه التصحيف والتحريف. صحف الصولي حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال قال شيئا من شوال، وهذا تصحيف. نعم.
وسيء الحفظ الذي ما رجح عن خطأه جانب ما قد صححا، فإن يكن ذلك قد لازم له فشاذ في رأي بعض النقلة، وسمه مختلطا حيث طرى ورد ما بعد اختلاط خبرا، وحملوا ما في الصحيحين أتى منه بأن قبل اختلاط ثبتا.
نعم، ما يرويه سيء الحفظ الذي رجح جانب الخطأ عنده على جانب الصواب، وهذا الضابط يذكره بعض المحدثين والأصوليون يذكرون هذا، لأن الحكم للغالب مثل فحش الغلط، لكن أهل الحديث لا ينظرون إلى جانب الصواب وإنما ينظرون إلى الخطأ، فمن يخطئ بالثلث سيء الحفظ، سيء الحفظ يعني يروي 1000 حديث في يخطب 300 حديث هذا سيء الحفظ، وإن كان على هذا الضابط الذي ذكره نعم مقبول على هذا، لكن ذكرنا أن بعضهم كأبي داود الطيالسي وغيره أشاروا إلى أن السبع كثير، السبع كثير، فهم لا ينظرون إلى جانب الإصابة، لكنهم مع ذلك هم ينظرون إلى النسبة في جنب ما روى. ففرق بين من يخطئ في 100 حديث وقد روى ألوف، وبين من يخطئ في حديث واحد وهو لم يروي إلا حديثين. نعم فرق بين هذا وذاك، لكن يبقى أنه إذا كثر الخطأ في حديث الراوي ترك. وسيء الحفظ الذي ما رجح عن خطأي جانب ما قد صح، جانب الإصابة، ترجح الخطأ على جانب الإصابة، وهذا الخطأ لا يخلو من حاله، إما أن يكون ملازما له الخطأ ملازم له من ولادته ونشأته إلى أن يموت، هذا له حكم. أنتم تسمعون كثير من الناس مبتلى بالخطأ، بعضهم يصعب عليه أن يركب جملة واحدة صحيحة ويقولها بسرعة،